أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عليكم السلام.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لعلم عرفان وظن تهمة، تعدية لواحد ملتزمة. يقول: إذا كانت علمة بمعنى عرفاء، وإذا كانت ظن بمعنى اتهماء، فإنه حينئذ يكون علم آخذا مفعولا واحدا، وكذلك ظن تكون آخذة مفعولا واحدا. لعلم عرفان وظن تهمة، تعدية لواحد. هذه التعدية للواحد تعدية ملتزمة. إذن إذا كانت علمة بمعنى عرفة، فإنها تأخذ مفعولا واحد، تتعدى إلى مفعول واحد. وإذا كانت ظن كذلك بمعنى اتهم، ظننت زيدا أي اتهمت زيدا، فتكون ظن متعدية إلى مفعول واحد فقط. إذا كانت علم بمعنى عرف، تعدت علم إلى مفعول واحد ولا تتعدى إلى مفعولين. لماذا؟ لأن عرف تتعدى إلى مفعول واحد، فعندما نأتي ونضمن علم معنى عرف، نجعل علم تدل على عرف، فإنه تأخذ حكمها وهو التعدية إلى مفعول واحد. إذا كانت علم بمعنى عرفة، تعدت علم إلى مفعول واحد، كقولك علمت زيدان أي عرفت زيدان. ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون شيئا. فهنا تعلمون تعدت إلى مفعول واحد وهو شيئا. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهماء، تعدت ظن إلى مفعول واحد، لأن اتهماء كانت تأخذ مفعولا واحد، فجعلنا ظن مضمنة لمعنى فعل يأخذ مفعولا واحدا، أي لمعنى اتهماء، فنعطي ظن حكم اتهم وهو أنها تأخذ مفعولا واحدا. يقول: وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم، تعدت أي ظن إلى مفعول واحد، كقولك ظننت زيدا أي اتهمت زيدا. ومنه قوله تعالى أي ومن مجيء ظن بمعنى اتهم، قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. ثم يقول ابن مالك: ولرأى رؤيا ممال علما طالب مفعولين من قبل تما. يقول: إذا جاءتنا رأى، لا بمعنى أبصر، ليست رؤيا الرؤيا البصرية، رأى لا بمعنى أبصر بعينين، ولا بمعنى علم، وإنما إذا جاءتنا رأى بمعنى رأى في المنام، أي رأى الحلمية، رأى التي مصدرها الرؤيا وهي المشاهدة في حال النوم. يقول: إذا جاءتنا رأى الحلمية فإنها تأخذ مفعولين، الأول يكون مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، هذه رأى الحلمية. أين المفعول الأول؟ الياء، إني أراني الياء، يعني إني أرى نفسي، هذا معنى. أين الفاعل؟ إني أراني أعصر خمرا، أرى هذا فعل بمعنى رأى الحلمية، الرؤيا في المنام. أين فاعلها؟
ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أين المفعول الأول؟ الياء، إني أراني الياء. المفعول الثاني جملة أعصر خمرا، أعصر خمرا مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، تقول وهي في محال ناصب المفعول الثاني. نعم، يقول ولرأى الرؤيا مما لعلم، يعني انسب ما كان منسوبا لعلم وهو أنها تتعدى إلى مفعولين. هذا الحكم الذي أعطيناه لعلم أعطه وأنسبه إلى من؟ إلى رأى التي بمعنى رأى الحلمية، أي رأى في النوم لا في اليقظة. ولرأى الرؤيا انمي انسب ما لعلم حال كون علم طالب مفعولين، لا حال كون علم بمعنى عرف. علم إذا كانت بمعنى عرف فإنها، أي فإن علم تأخذ مفعولا واحدا. نحن نقول اعطي رأى الحلمية، اعطيها ما كان لعلم عندما كانت علم تأخذ مفعولين، تنصب مفعولين، طالب مفعولين، أي حال كون علم طالب مفعولين. نعم، من قبل انتمى، يعني هذا الحكم علم من قبل أنه علم تأخذ مفعولين، فرأى تكون بمعنى علم بشرط أن تكون رأى الحلمية. إذن رأى لدينا ثلاثة أقسام: رأى البصرية وهي تأخذ مفعول واحد رأيت زيدا، ورأى التي بمعنى علم لا الحلمية وإنما التي بمعنى علم رأيت الله أكبر كل شيء، رأى القلبية التي بمعنى علم أيضا تأخذ مفعولين كعلم، ورأى الحلمية التي يشاهد الإنسان في المنام يقال رأيت رؤيا صالحة. إذا كانت رأى حلمية، حلمية أي للرؤيا في المنام، تعدت رأى إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علماء المذكورة من قبل. وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا إني أي أنسب أو انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا، انسب ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين. فعبر عن الحلمية بما ذكر أي بقوله رأى الرؤيا، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها أي كون الرؤيا مصدرا لها، يعني لرأى الحلمية. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، عن حكاية عن ذاك السجين اللي كان سجن مع يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. فالياء مفعول أول في أراني، الياء مفعول أول، وأعصر خمرا هذه الجملة في محال وفي موضع ناصب المفعول الثاني. أكو تعليقة في أسفل الصفحة: فالمشهور كونها مصدرا لها. المشهور عند علماء اللغة أنك تقول رأيت رؤيا صالحة متى؟ إذا كنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال نومك. خطأ، مو في حال يقظتك، في حال نومك، هذا اشتباه، خطأ مصدر. أبصرت بعينك في حال نومك، وبعض أهل اللغة يوجبون ذلك، يعني دائما الرؤيا هي مصدر لرأى الحلمية، يوجبون ذلك ولا يجيزون خلافه، أي تكون الرؤيا مصدرا لرأى البصرية في غير النوم. وبعضهم يجيز أن تقول رأيت رؤيا بالألف وأنت تريد معنى أبصرت في حال اليقظة. صحيح، واضح؟ فإذا تلك أنا أسأل أنبه إلى هاي، في حال يقظتك خطأ، مو يقظتك، في حال نومك. والدليل على ذلك قوله فيما سيأتي: ومع أنهم جوزوا ذلك ويستشهدون على صحة ذلك، ذا ليستدلوا لصحته ليس في مكنته ما يدعو كذا، بل الكثير المشهور المتعارف وما ذكرناه أولا. أولا وهو أن تكون الرؤيا مصدر لرأى الحلمية. نعم. وكذلك قول الشاعر أبو حنش، هذا يتحدث عن أصدقائه، أصدقائه كانوا معه في الدرس مثلا أو كانوا معه في الملعب أو، فهو رآهم بالليل في النوم. أبو حنش يؤرقني، أي أبو حنش أحد الأصدقاء، وطلق الثاني، وعمار، وآونة أثالا، وآونة أثالا، أراهم رفقتي، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. يقول أنا لما نمت رأيتهم فركضت خلفهم فكأنني أركض إلى سراب، آل بمعنى السراب، فلم يدرك أو فلم، نعم فلم يدرك بلالا، فلم يدرك بل كالذي يسري أو يجري إلى الماء، فلم يدرك أو إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. زين الشاهد إين؟ أراهم أراهم رفقتي، أراهم رفقتي، فهم المفعول الأول ورفقتي المفعول الثاني. فالها والميم في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. قلنا أن أفعال هذا الباب تنصب مفعولين، وهل يجوز أن يحذف أحد المفعولين أو يحذف كلاهما؟ يقول يجوز أن يحذف أحد المفعولين أو كلاهما، لكن بشرط وهو أن يوجد دليل يدل على المحذوف، بشرط أن يندرج هذا المحذوف، هذا المحذوف يندرج تحت القاعدة العامة وهي قول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، إذا علم شيء جاز حذفه. إلى هذه القاعدة العامة يشير، يقول ولا تجز هنا، هنا في باب ظن وأخواتها، ولا تجز هنا بلا دليل، يعني بلا وجود دليل، بلا وجود مشير يشير إلى المحذوف، لا تجز سقوط مفعولين أي حذف مفعولين أو حذف مفعول واحد. ولكن إذا وجد دليل يدل على المحذوف يجوز الحذف. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك، أي على السقوط وعلى الحذف. فمثال حذف المفعولين للدلالة، يعني لوجود الدلالة عليهما، أن يقال ويسألك سائل هل ظننت زيدا قائما؟ فماذا تقول؟ فتقول ظننت، أو تقول نعم، فتحذف الفعل القلبي والفاعل والمفعولين. صحيح؟ تقول نعم، أي نعم ظننت زيدا قائما، فهو هنا قال فتقول ظننت، أو فتقول ظننت، فتحذف المفعول الأول والمفعول الثاني. التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين للدلالة، أي لوجود الدلالة أو لوجود دلالة ما قبلهما، ما قبلهما عفوا، لوجود دلالة ما قبلهما عليهما، ما قبلهما وهو وجود زيد ووجود قائم في السؤال. ومنه قول الفليس بن زيد رحمة الله عليه بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي، وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعول الأول وهو حبهم التي جاءت بعد تحساب، ومفعول الثاني وهو عارا علي، أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما، أي لدلالة قول الكميت ترى حبهم عارا، ترى حبه الأول عارا. لدلالة ما قبلهما عليهما وهما الموجودان حبهم عليهما. ومثال حادث أحد المفعولين للدلالة أي لوجود الدلالة على المحذوف أن يقال هل ظننت أحدا قائما، أن يسألك سائل فيقول لك هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثاني وهو قائم للدلالة عليه، يعني وجود لفظة قائم في سؤال السائل. ومنه قول الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. الشاهدين فلا تظني غيره مفعول أول والمفعول الثاني قد حذف تقديره واقعان، أي فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول وواقعا المفعول الثاني. وهذا الذي ذكره المصنف من أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين أو كلا المفعولين إلا بدليل، هذا هو الصحيح من مذهب النحويين من مذاهب النحاة. فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز الحذف لا فيهما، لا في المفعولين ولا في أحدهما. فلا تقول ظننت ولا يوجد دليل، ما لا ظننت لا نعلم شيء، ولا تقول ظننت زيدا، ماذا ظننت زيد أيضا لا نعلم شيء، ولا ظننت قائما وتحذف المفعول الأول، تريد ظننت زيدا قائما. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على المحذوف. ثم يقول وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. المتعارف أنه إذا جاءتنا جملة قال أو قلت زيد منطلق، لو قيل لك أعرب قلت زيد منطلقون فتقول قلت فعل وفاعل، زيد مبتدأ منطلق خبر، هذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر في محال ناصب مفعول قال، صحيح أو لا؟ هذا هو المتعارف. ولكن يقول يجوز أن تجعل قال بمعنى ظن، وتجعل قال تأخذ مفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني، ولكن إذا وجدت أربعة شروط، ولكن إذا وجدت أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون قال بلفظ المضارع، أن تكون قال بلفظ المضارع، هذا الشيء الأول، وهي تقول وكتظن اجعل تقول هذا فعل مضارع، هذا الشيء الأول. الشرط الثاني أن يكون مضارع مقصود به المخاطب، تقول يعني بتاء الخطاب، واضح؟ هذان الشرطان أخذناهما من لفظة تقول وكتظن اجعل تقول، ما قال اجعل قال، اجعل تقول. فإذا تقول فعل مضارع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني فيه تاء الخطاب يعني فعل مضارع للمخاطب، هذان الشرطان. الشرط الثالث وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما، يعني إذا جاء تقول بعد أداة استفهام، إذا جاء تقول بعد ما يستفهم به، بعد شيء من أدوات الاستفهام، هذا الشرط الثاني. والشرط الرابع أن لا يفصل بين أداة الاستفهام وبين تقول فاصل إلا أحد ثلاثة فواصل، هذه الفواصل الثلاثة التي سأذكرها يجوز أن يكون الفاصل جار ومجرور، هذا يجوز، أفي الدار تكون زيدا منطلقا مثلا، أو ضار عندك تكون زيدا نائما، أو معمول، معمول لماذا؟ لتقول يعني تقدم أحد المفعولين، أمنطلقا تقول زيدا أيضا يجوز، واضح؟ أما بغير هذه الفواصل الثلاثة لا يجوز. فإذا نستطيع أن نجعل تقول تأخذ مفعولين بشروط أربعة، أن يكون لفظها لفظ فعل مضارع تقول، وللمخاطب فيها تاء الخطاب تقول، والشيء الثالث أن يتقدم عليها أداة استفهام أتقول، والشيء الرابع أن لا يفصل بينها وبين أداة الاستفهام فاصل إلا أحد هذه الثلاثة الفواصل. إلى هذا المطلب كله أشار ابن مالك وقال وكتظن اجعل تقول، وكتظن اجعل تقول في أنها تأخذ مفعولين، تقول استفدنا من لفظ تقول شرطين، الشرط الأول أنها تقول فعل مضارع، الشرط الأول، الشرط الثاني فعل مضارع للمخاطب، شفتوا هذان الشرطان أخذناهما من لفظ تقول. الشرط الثالث إن ولي مستفهما به، هذا الشرط الثالث، يعني إذا جاء تقول بعد أداة استفهام. الشرط الرابع ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، يعني ولا يجوز أن ينفصل تقول عن أداة الاستفهام بماذا؟ بغير هذه الثلاثة، ولكن إذا كان الفاصل أحد هذه الثلاثة يجوز أو لا يجوز أن تكون تقول بمعنى تظن؟ يقول وإن ببعض ذي، يعني وإذا فصلت ببعض هذه، يعني فصلت بالظرف أو فصلت بكالظرف، كالظرف يعني الجار والمجرور، أو فصلت بالعمل أي فصلت بالمعمول يحتمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يحتمل ويجوز، يحتمل معنى يجوز، يعني يجوز أن ماذا؟ أن تعمل تقول كعمل تظن. القول شأنه لفظة قاف واو لام، القول قاولا، القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى هذه الجملة، يقال محكية بالقول، قال إني عبد الله، إني عبد الله جملة محكية تحكي ما قال، واضح؟ يقال لها جملة حاكية للقول، حاكية لما قاله، وهي أيضا محكية، محكية بقوله، مفسرة لقوله ومحكية بقوله، أن تحكى، تحكى هذه الجملة فتكون محكية. محكية يعني ماذا؟ يعني حكاها، يعني عندما أقول قال إني عبد الله، إني عبد الله هذه جملة محكية، حكاها بقوله قال، أليس كذلك؟ حكاها يعني قال بها، نطق بها، تكلم بها، هذا معنى حكاها. نحو قال زيد عمرو منطلق، أين الجملة؟ عمرو منطلق، عمرو منطلق، هذه الجملة عمرو مبتدأ منطلق خبر، هذه جملة محكية، محكية عن ماذا؟ يعني حكيت بالقول. وتقول زيد منطلق، تقول زيد، زيد مبتدأ منطلق خبر، هذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر محكية بتقول. لكن الجملة بعده أي بعد مادة قاف واو لام قولا في موضع نصب على المفعولية، هذا كله لا دخل لنا فيه، وإنما هذا مدخل تمهيد الآن يبدأ ويشرح في شرح البيت. ويجوز إجراؤه إجراء قاف واو لام مادة القول مجرى الظن، فينصب القول المبتدأ والخبر حال كونهما مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، مذهبين اسم أن، أحدهما أو أحدهما، وهو مذهب عامة العرب، أغلبية العرب، أنه لا يجرى القول مجرى الظن، لا تجعل قال تأخذ مفعولين كظن إلا بشروط، ذكرها المصنف أربعة إلا بشروط أربعة، أربعة صفة لشروط ذكرها المصنف. هذه جملة معترضة، أو كما يقول الإخوة الإيرانيون جملة معترضة، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارع، أي الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون للمخاطب، وإليهما إلى هذين الشرطين أشار المصنف بقوله اجعل تقول، لفظ تقول، فإن لفظ تقول مضارع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو للمخاطب، فإذا خرجت من هذه القاعة وسألك سائل من أين استفدت الشرطين، قل له من لفظ تقول. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا، أن يكون تقول مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي، يعني إن تبع إن لحق مستفهما به، يعني أداة استفهام. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل اللي عبر عنه في البيت عمل، واضح؟ عمل بمعنى معمول، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. أي فإن فصل بأحدهما أو بأحدها، بأحد هذه الثلاثة، لم يضر الفاصل، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصلي بغير ظرف إلى آخر البيت. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني، واضح؟ لو قيل لك أعرب أتقول عمرا منطلقا، فتقول الهمزة همزة استفهام لا محل لها من الإعراب لأنها حرف، تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ليش مرفوع؟ لأنه مجرد تجرد عن الناصب والجازم، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيد مفعول أول، وعفوا عامر مفعول أول ومنطلق المفعول ثاني، فعمر المفعول أول ومنطلق المفعول ثاني. ومنه، ومنه يعني ومما اجتمعت فيه الشروط، قول الشاعر متى تقول القنص، متى تقول القنص أو القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسم، المهم هو يحملن أم قاسم، وليس المهم أن يحملن قاسما. الشاهد أين؟ متى تقول القلص، القلص هذا المفعول الأول، المفعول الثاني يحملن أم قاسم وقاسم، يحملن أم قاسم وقاسم، هذه الجملة كلها في محال نصب المفعول، نعم الثاني. فإن كان الفعل غير مضارع، فإن كان الفعل غير مضارع، يعني إذا انخرم الشرط الأول، انسلم الشرط الأول، اختل الشرط الأول، خذ مثال قال زيد عمرو قال، قال فعل ماضي صحيح، فإذا لا تعمل عمل ظن، قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول، قال لم تنصب مفعولين عند هؤلاء عند عامة العرب. وكذا إن كان مضارعا فعل مضارع، ولكن فعل مضارع للغائب، يقول أو نقول للمتكلمين أو أقول للمتكلم. وكذا إن كان مضارعا بغير تاء المخاطب، بغير تاء في كل هذه الحالات لا تعمل عمل ظنين. وإذا ما هو إعراب يقول زيد عمر منطلق؟ يقول فعل مضارع، زيد فاعل، عمر مبتدأ، منطلق خبر، هذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر في محل ناصب مفعول به، مفعول القول. أو اختل الشرط الثالث، أو لم يكن مسبوقا باستفهام، اختل الشرط الثالث، نحو أنت، أنت تقول عمر منطلق، تقول مسبوقة بأنت بضمير، إذن تقول لا تعمل عمل ظنان، لأن الشرط الثالث مختل. وإن وجد الشرط الأول تقول فعل مضارع، الشرط الثاني أيضا موجود تقول للمخاطب، لكن الشرط الثالث مختل، فلا ينفع وجود الشرطين الأولين. أو سبق باستفهام يعني وجد الشروط الثلاثة الأول والثاني والثالث ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول للفعل لتقول فحو أنت تقول زيد أأنت عفوا أأنت تقول زيد منطلق فتقول يقول أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف يعني وجد الشرط الثالث ولكن اختل الشرط الرابع وهو الفاصل بغير الظرف ولا جار ولا مجرور ولا معمول له نحو أنت تقول زيد منطلق فتقول مسبوقة باستفهام وهو همزة استفهام الشرط الثالث موجود تقول فعل مضارع هذا الشرط الأول تقول فعل مضارع للمخاطب الشرط الثاني ولكن الشرط الرابع وهو الفاصل بغير هذه الثلاثة الظرف والجار والمعمول لم يوجد وإنما فصل بماذا؟ بأجنبي وهو أنت لا معمول ولا جار ولا ظرف فترفع زيد وترفع منطلق فتقول أنت تقول زيد منطلق فالهمزة أنت أعرف أنت تقول زيد منطلق الهمزة همزة استفهام أنت مبتدأ تقول فعل مضارع مكون من فعل فاعل والخبر هذه الجملة الثانية المكونة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به لتقول فإن فصل بأحد الثلاثة لم يضر الفصل نحو عندك تقول زيدا منطلقا عندك فصلنا بعندك عندك ظرف لا مانع فزيد مفعول أول منطلق مفعول ثاني وفي الدار تقول زيدا منطلقا فصلنا في الدار جار ومجرور هذا جيد وعمرا تقول منطلقا فصلنا بالمعمول وهو المفعول الأول لتقول هذا أيضا جائز ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين أين الشاهد؟ الشاهد أنه فصل بين الهمزة همزة الاستفهام وبين تقول بجهالا وهو المفعول الثاني لتقول أصل الكلام أتقول بني لؤي جهالا واضح؟ ففصلنا بالمعمول وهذا الفصل جائز فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية لأن الحكم حكم جائز مو حكم واجب يجوز أن تقول أتقول زيدا منطلقا ويجوز لك أن تقول أتقول زيد منطلق واضح فإذا نصابت فعلى إجراء القول مجرى الظن مع وجود الشروط وإذا رفعت فعلى الآخر وعدم الإجراء نحو أتقول زيد منطلق أما قبيلة سليم أو بني سليم فإنهم يجعلون قال مطلقا تعمل عمل ظن ولا يشترطون أي شرط من الشروط المتقدمة وأجري القول كظن مطلقة مطلقة يعني ماذا؟ يعني بدون شرط ولا قيد يعني أنهم أي أن بني سليم جعلوا القول يعمل مادة قاف واو لام تعمل عمل ظن في أنها تأخذ مفعولين مطلقا يعني حتى لو لم تكن بلفظ الفعل المضارع حتى لو لم يكن الفعل المضارع بلفظ خطاب، حتى لو لم يتقدم عليها استفهام، حتى لو لم يفصل بغير، هذه الفواصل الثلاثة مطلقة. خذ مثال، قل ذا مشفقة، قل ذا مشفقة، هذا فيه مخالفة للشروط الثلاثة. قل ليس فعل مضارع وإنما فعل أمر، صحيح؟ ففيه مخالفة للشرط الأول والثاني. والشرط الثالث أن يتقدم استفهام، لم يوجد استفهام. قل وذا، ذا مفعول أول، ومشفقة المفعول الثاني. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول، وهو مذهب سليم أو سليم أو سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، مطلقا أي سواء كان القول مضارع أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد. نحو قل ذا مشفقة، فذا مفعول أول ومشفق المفعول ثاني، ومن ذلك أي ومن إجرائهم القول مجرى الظن مطلقا بدون شرط قول الشاعر قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا. الشاهد أين؟ قالت افتح قوس وكنت رجلا فطينا، هذه جملة معترضة صحيح؟ أصلها قالت هذا لعمر الله إسرائينا، قالت هذا إسرائينا، فهذا مفعول أول، ولعمر الله هذه أيضا جملة معترضة، وإسرائينا مفعول ثاني. انتهينا من ظنه، ندخل وبسرعة إلى ما بعد ظنه. وما بعد ظنه مبحث سهل، لأننا عرفنا أحكام ظنه، بقي علينا أن نعرف هذا الشيء. يوجد في اللغة العربية همزة يقال لها همزة الناقل، ويقال لها همزة التعدية، لها اسمان. هذه وظيفتها أنها تأتي للفعل فتعديه إلى مفعول آخر، فإذا كان الفعل لازما مثل جلسة، هذا فعل لا يأخذ مفعول، تأتي وتبعث فيه النشاط والقوة والحيوية بحيث تجعله يتعدى إلى مفعول. أجلست زيدا، أجلس زيد، أجلست، أجلس زيد عمران، فأجلست عمرا، فأجلس ببركة الهمزة، همزة النقل أو همزة التعدية، استطاع جلس أن يأخذ مفعول واحد، وسابقا كان محروما من أخذ المفعول. كذلك تأتي إلى الفعل الذي يأخذ مفعول واحد تعديه إلى مفعولين، مثلا تولي بفعل يأخذ مفعول واحد،
أعلمت زيدا عمرا،
لا يأخذ مفعولا واحد مفعول واحد، مثل رأى البصرية، صحيح؟ أو ما شاء الله من الأفعال التي تأخذ مفعول واحد. نأخذ مثلا أكلاء، نأخذ مثلا لبساء، صحيح؟ لبست ثوبان، لبست ثوبان، فلما أن تأتي بالهمزة تقول ألبست عمرا ثوبان، فألبست أخذت مفعولين، عمر مفعول أول وثوب المفعول الثاني. وإذا جاءت هذه الهمزة إلى فعل يأخذ مفعولين هي تعطيه ماذا؟ دفعة، وتجعله يأخذ ثلاثة، مثل هذه الأفعال التي تقدمت علم ورأى، هذه قلنا تأخذ مفعولين. أستطيع بواسطة الهمزة أن أجعل هذين الفعلين يأخذان ثلاثة مفاعيل. أعلمت، أحسب وياي، أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فزيد مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، عمرا منطلقا مفعول ثاني. أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أو أريتك، أريت زيدان العلماء نافعان، فأريت زيدان، زيدان مفعول أول، العلم مفعول ثاني نافعا المفعول ثالث. إلى هذا كله أشار ابن مالك بقوله أعلم وأرى إلى ثلاثة: رأى وعلم عدوا، أي عدى العراف إلى ثلاثة مفاعيل. رأى وعلم عدوا ماذا؟ رأى وعلم إذا صار أرى وأعلم، يعني إذا دخلت على رأى وعلم همزة الناقل أو همزة التعدية. أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصل أعلم وأرى علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كان يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمران منطلقان، فعمرا مفعول أول منطلقا مفعول ثاني، ورأى خالد بكرا أخاك، رأى فعل خالد فاعل، بكرا مفعول أول أخاك مفعول ثاني. فلما دخلت عليهما أي على علم ورأى همزة الناقل أو سمها بهمزة التعدية زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة. قبل دخول الهمزة ما الذي كان فاعل؟ لاحظوا، علم زيد عمرا منطلقان، فزيد كان فاعل. الآن أحاول أن أدخل الهمزة على علم وأجعل الفاعل أنا ضمير متكلم، فيكون زيد مفعول أول، أعلمت زيدان عمران منطلقا، فزيد مفعول أول، عمران مفعول ثاني، منطلقا مفعول ثالث، وأريت خالدا بكرا أخاك، فزيد وخالد مفعول أول في الجملتين، وهو الذي كان، يعني زيد وخالد كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. وهذا هو شأن الهمزة، وظيفة الهمزة، وهو شأن الهمزة أنها تصير وتجعل ما كان فاعلا قبل دخولها تجعله مفعولا بعد دخولها. فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد. خذ مثال: خرج زيد، خرج لازم، فتقول أخرجت زيدان، فزيدان ماذا؟ مفعول أول. وإن كان متعديا إلى واحد قبل دخولها صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو لبس زيد جبتان، فجبة مفعول أول، فتقول ألبست زيدان جبتان. وسيأتي الكلام عليه، على هذا، على ألبست. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى اثنين قبل دخول الهمزة، صار بعد دخول الهمزة متعديا إلى ثلاثة، كما تقدم في أعلم وأرى. أنا يمكن أن أقول في نقاش مع ابن عقيل، وهو يقول وهو شأن الهمزة أنها تصير ما كان فاعلا تصيره مفعولا، هذا قد يكون ليس على باب الجهل، لا، هذا حسب المثال، المثال لا نستطيع أن نجعله قاعدة، وإنما نستطيع أن نقول أن الهمزة إذا الهمزة دخلت على الفاعل وكان مثلا لازم، مو أنه تجعل الفاعل تجعله مفعول به، لا، وإنما تجعل الفعل يتعدى إلى مفعول. جلس زيد، جلس زيد، زيد هنا ماذا؟ فاعل، فتقول أجلست زيدان، الفاعل يصبح ماذا؟ مفعول. ولكن مو في كل مثال أنا أستطيع أقول أجلس زيد عمران، أجلس زيد عمران، فزيد ما زال فاعل، زيد ما زال فاعلا، فإذا كلامه بأن الفاعل يتحول إلى مفعول هذا مو صحيح، وإنما نقول أنها تأتي وتجعل هذا الفعل يأخذ مفعول إذا كان لازم. إذا كان قبل دخولها يأخذ مفعول واحد، بدخولها يأخذ مفعولين، إذا كان قبل دخولها يأخذ مفعولين، بدخولها يأخذ ثلاثة، صحيح؟ هذه الثلاثة أحدها كان، أحدها ليس في الأصل مبتدأ وخبر، لأننا نجزم ونقول أنها تصير الفاعل تصيره مفعول، لا، وإنما هذا يخضع للمثال. مثلا ظننت او مثلا هذا المثال مثال علم زيد عمرا منطلقا، علم فعل، زيد فاعل، عمرا مفعول اول، منطلقا مفعول ثاني. انا استطيع ان اقول اعلم، اعلم وابقي زيد فاعل، اعلم زيد حسنان عمرا منطلقا، فزيد بقي فاعل ما تغير.
وانا
اقول شيخنا اذا
الضمير عائد
عليه، نعم ما في ضمير، ما موجود ضمير،
لا من علم زيد كذا اعلمت الضمير عائد،
لا هذا اذا جعلت، نحن قلنا اذا جعلت بس ولا يستطيع ان ياتي بقاعده عامه تصير الفاعل مفعول، لا هذا اشتباه. تصير الفاعل مفعول يعني كل فاعل في الجمله التي كانت قبل دخول الهمزه بعد دخولها يصبح، يصبح ماذا؟ يصبح مفعول بعينه. نقول لا، نقول انها غاية ما تفعل تجعل هذا الفعل يتعدى الى مفعول اخر، اذا كان متعدي الى واحد يتعدى الى اثنين، كان متعدي الى مفعولين قبل دخولها يتعدى بعد دخولها الى ثلاثة وهكذا. وما لمفعولي، هذا يبدو ان الوقت قد اخذنا، نترك هذا وما بعده الى الدرس اللاحق. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.